الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، ونرى المسعى على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته المشهورة، قال: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. هنا ذكر رحمه الله أصلا مهما من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ألا وهو جواز الصلاة أو مشروعية الصلاة وجوازها خلف الأئمة، سواء كانوا أئمة جور أو أئمة بر، سواء كانوا أبرارا أو فجارا، فالصلاة خلفهم جائزة وصحيحة، جائزة وصحيحة، خلافا للخوارج والمعتزلة والرافضة كذلك، الذين لا يصلون إلا خلف الإمام المعصوم أو نائبه، والخوارج لا يصلون خلف أئمة الجور أو خلف الأئمة الفسقة لأنهم يعتقدون كفرهم فلا يصلون خلفهم. أما أهل السنة والجماعة فيصلون خلف الأئمة سواء كانوا أبرارا أو ظلاما فساقا أو فجارا، فالصلاة خلفهم صحيحة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي عند البخاري ومسلم: يصلون لكم، يصلون لكم، يعني هؤلاء الأمة الذين على غير الهدي، الذين غيروا وبدلوا، قالوا عليه الصلاة والسلام: يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم، وإن أساءوا فلكم وعليهم، فلكم يعني الأجر وعليهم الوزر، يتحملون وزر خطئهم ومخالفتهم للسنة. فأهل السنة والجماعة يصلون خلف الأئمة ويعتقدون صحة الصلاة خلفهم، خلافا للخوارج والشذاذ الذين لا يصلون خلف الأئمة الفساق أو الظلمة أو الجورة، هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وخلاف اعتقاد أهل السنة والجماعة، مع أنه ينبغي أن يتحرى المسلم أن يصلي خلف العدل السني الذي على اعتقاد صحيح، لكن إن لم يتيسر له ذلك اضطر لما يوجد إلا هؤلاء الأئمة من أهل البدع أو من أهل الفسوق والفجور، فإنه يصلي خلفه ولا يترك الجمعة ولا الجماعات. نحن لا نعطل الجمعة والجماعات والأعياد لفجور الأئمة ولفسوقهم، بل يجب أن تقام هذه الشعائر ولو كان الإمام فاسقا أو فاجرا، مع أنه كما قلت ينبغي أن يتحرى الإنسان أن يصلي خلف السني العدل، إن لم يتمكن فيصلي خلف هؤلاء، وصلاته خلف هؤلاء خلف الإمام المبتدع الفاجر الإمام الفاسق لا يعني أنه ماذا يوافقه، لا يعني ذلك، بل يجب عليه أن يبغض بدعة هذا الإمام أو فسق هذا الإمام في قلبه، وإن تمكن قبل أن يصلي خلفه أو بعد الصلاة أن يعني ينكر عليه البدعة فهذا هو الأفضل والأكمل، لكن صلاته خلف هذا الإمام الفاجر أو المبتدع لا يعني أنه يوافقه على بدعته أبدا. وهناك إما يعني لا تدري حالهم فتصلي خلفه، لكن إن أساءوا إن أخطأوا فإنك لا تتابعهم على خطئهم، لا تتابعهم أنت على خطئهم، يعني الإمام إذا أحدث أمرا في الصلاة هل أتابعه؟ لا تتابع هذا الإمام على خطئه. لما حاصر الخوارج ومن ثار على عثمان رضي الله عنه لما حاصروه في بيته، دخل عليه عبيد الله بن عدي بن خيار فقال له يا أمير المؤمنين إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى ويصلي بنا إمام الفتنة، وصفه بأنه إمام فتنة وإمام ضلالة ومبتدع وخارجي، يصلي بنا إمام فتنة ونتحرج. فقال له عثمان انظر إلى فهم السلف فهم الصحابة رضي الله عنه، قال له عثمان رضي الله عنه الصلاة أحسن ما يفعله الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم. وهنا يأتي الكلام الذي يكتب بماء الذهب، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم، إذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا ماذا تفعل أنت؟ تجتنب إساءتهم، لا تفعل لا تعينهم ولا تماشيهم على إساءتهم أو على خطئهم، لا تفعل مثل خطئهم. نسأل كثيرا إمام مثلا يفعل أمرا بدعيا في الصلاة، يفعل أمرا خطأ مخالفا، يقنط في صلاة الفجر، يقنط في النوازل دون أن يؤمر ونحو ذلك، ماذا أفعل؟ لا تتابعه على خطئه كما قال عثمان هنا، إذا أخطأوا فاجتنب خطأهم. يقول الإمام سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد والشكر، لا تتابعه، لا تقل مثله والشكر، هذا لم يرد في السنة زيارة هذه اللفظة، وهكذا في سائر الأمور. كما أنه إذا قام إلى الركعة الخامسة ما الذي يجب عليك فعله أنت أيها المصلي خلفه أيها المأموم؟ تتابعه وأنت تعلم أنه قام إلى الركعة الخامسة، أم تبقى جالسا؟ لا تتابعه، تبقى جالسا حتى يتنبه فيعود، لا تتابعه على خطئه. وهكذا في الأمور الأخرى. فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. إذن نصلي خلف البر والفاجر، نصلي خلف المبتدع إن اضطررنا لذلك، مع وجوب حرصنا على أن نصلي خلف العدل، لكن لا نوافقهم على بدعتهم ولا نماشيهم على خطئهم ونفعل مثلهم أبدا. هكذا السني يمشي على بصيرة في جميع أحواله وأفعاله. قال: ونرى الصلاة، يعني نحن أهل السنة والجماعة نعتقد جواز وصحة الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، من أهل القبلة يعني غير أهل القبلة أو المرتدين أو المشركين أو الكفرة أو من وقع في كفر، هذا لا نصلي خلفه، لا نصلي خلفه. هناك إما ظهر يظهر منهم أو قد عرف عنهم الشرك، نسأل الله عافية والسلامة والاستغاثة بالأموات ودعاء غير الله والذبح لهم إلى غير ذلك، هذا لا تصلي خلفه، وإذا صليت خلفه فأعد الصلاة. لكن إذا كان لا يوجد إلا مثل هذا الإمام الذي وقع في مثل هذه الشركيات، ما في بلدك إلا هو، أو لا يقيم الصلاة العيد إلا هو، تترك صلاة العيد، تترك صلاة الجمعة؟ لا، لا تتركها، تصلي ثم تذهب وتعيد الصلاة، كما جاء ذلك عن الإمام أحمد في مسائل أبي داود وغيره، وغير هذه المسائل. كانوا يصلون خلف الجهمية مضطرين، والجهمية بدعتهم مكفرة، ثم يعودون ويعني إذا رجعوا يعيدوا الصلاة. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل إيش؟ ألا يتركوا صلاة الجمعة والجماعات. انظروا إلى الحرص على التآلف والوحدة، بخلاف من يأمر أتباعه بأن لا يصلوا خلف أئمة الجور أو أئمة البدعة. هؤلاء فسقة، فيهم صفة الخوارج، فيهم خارجية، نسأل العافية والسلامة. من أهل القبلة يعني إذا لم يكن نصلي خلف البر والفاجر، إذا لم يكن هناك إمام غيرهم كما ذكرنا. قال: وعلى من مات منهم، أيضا مشروعية وجواز وصحة الصلاة على من مات من أهل الفجور والبدعة، ما لم تكن بدعة مفسقة، ما مكفرة عفوا، يجوز الصلاة عليه لأنه من عموم المسلمين. لكن يحسن في حق أهل العلم والوجاهة أن يترك الصلاة على من وقع في الفجور والفسوق أو في البدعة زجرا لهم وردعا للأحياء، لكي لا يقعوا في مثل ما وقع فيه هذا الميت الذي مات على فجور أو على بدعة. أهل المكانة وأهل العلم يستحسن في حقهم أن يتركوا الصلاة على أهل الفسق أو على المجاهرين خاصة، أو على من قتل عمدا ونحو ذلك. وقد جاء في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام أتي برجل قتل نفسه بمشخص يعني بآلة حادة أو نحو ذلك، فلم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، قتل نفسه بمشقص أو نحو ذلك فترك الصلاة عليه، قتل نفسه عمدا. أو يؤتى إليك بقاتل نفس فلا تصلي عليه إذا مات زجرا له، أو بشخص من أهل البدع ومن الدعاء خاصة، فلك أن تترك الصلاة عليه زجرا له. إن صليت عليه فالصلاة عليه جائزة، خلافا للخوارج والمعتزل الذين يكفرون أهل الفسق أو أهل الكبائر ويرونهم كفارا فلا يصلون عليهم، فلا يصلون عليهم. قال رحمه الله: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق. هذه المسألة مرت معنا، مسألة الأسماء والأحكام كما قال المصنف فيما مضى، ولا نشهد لأحد من أهل القبلة ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، كما قلنا ما لم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام لا نكفره. في نفس الوقت لا نجزم بأنه من أهل الجنة عينا إلا لمن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من أهل الجنة. نشهد للأنبياء، نشهد للشهداء ممن شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام ونص عليهم بأنهم من أهل الجنة، نشهد لعموم الصحابة. أما ما عدا هؤلاء فنرجو للمحسن ونخاف على المسيء، لا نجزم لأحد بجنة لحسن عمله أو بنار لسوء عمله إلا بنص، إلا بدليل. حتى من مات وقد صدر منه، وقع منه كفر أو شرك، لا ندري هل أقيمت عليه الحجة أم لا، فلا نستطيع أن نجزم ونحكم عليه عينا بأنه في النار خالدا مخلدا. كذلك إذا مات ولي من أولياء الله أو من الصالحين لا نجزم بأنه في الجنة. فهذه مسألة الأحكام، الأسماء والأحكام معروفة عند أهل السنة والجماعة وقد مرت معنا، وأننا يعني لا نحكم ولا نجزم لأحد ولا ننزله منزلة في الجنة ولا في النار إلا بحجة وبدليل ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. فيقع حينئذ عليه التكفير بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع، ظهر منه شرك، ظهر منه كفر أكبر، نقيم عليه الحجة، وإن أصر على كفره فإنه يكفر. ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. قال ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى، ونذروا سرائرهم، نحكم على الظواهر نحن كما قال عليه الصلاة والسلام إني لم أمر بأن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله سبحانه وتعالى. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، ما لم يظهر منه شيء من ذلك. قال ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، يعني لا نهدر دم أحد ممن شهد أن لا إله إلا الله إلا بما يوجب ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب، الزاني، والنفس بالنفس إذا قتل نفسا عامدا متعمدا، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهؤلاء يهدر دمهم بنص الشريعة لأنهم ارتكبوا ما يوجب أن يهدر دمهم بسببه. قال ولا نرى الخروج على أئمة ولاة أمورنا، على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، وهذا أيضا أصل آخر من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، عدم الخروج، عدم جواز الخروج على الأئمة وولاة الأمور، وإن صدر منهم جور وإن صدر منهم ظلم لا نخرج عليهم، لا ننزع يدا من طاعة، إنما الواجب علينا أن نصبر، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم وغيره: من رأى من أمره، من أميره يرحمك، من رأى من أميره شيئا يكرهه، من رأى، ما قال سمع ولا بلغه ولا جاءته رسالة، قال من رأى من أميره شيئا يكرهه، يكرهه، وهذا يحتاج إلى فقه، هل هذا الشيء فعلا يكره ولا لا؟ قد تكره أمرا فعله الإمام أو الأمير لكن المقصود من ورائه مصالح أو درء مفاسد، فهذا يمدح على فعله، لكن فعل أمر يكره، وهذا يحتاج إلى فقه من الإنسان أن يعرف ويحكم أن هذا الأمر مكروه، ولا يحكم بعاطفته، إنما هذا لأهل العلم. من رأى من أميره شيئا يكرهه فماذا يفعل؟ قال فليصبر، وفي لفظ عند البخاري فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته ماذا؟ جاهلية. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر، حديث ابن عمر في صحيح مسلم، من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. كثير من جهال الأحزاب وغيرهم لا يحفظون إلا الشق الأخير من هذا الحديث، لو تقول له هذا الحديث من رواه لا يعرف، من الصحابي الذي روى هذا الحديث لا يعرف، ما هو أول هذا الحديث لا يعرف، المهم يحفظ هذه وليته يحفظها على الفهم الصحيح. من مات ولا سفيق عنقي بيع مات ميتة جاهلية، آخر الحديث يفسره أوله. قال عليه الصلاة والسلام في أوله من خلع يدا من طاعة، يعني عندك إمام، عندك حاكم، خلعت يدا من طاعة، يعني إيش خلعت يدا من طاعة؟ لم ترى له عليك إيش حكم ولا سلطة ولا ولاية، ليس له عليك طاعة، خلعت يدا من طاعة، خرجت عليه، خالفت أمر الدين في حق الأمير. من خلع يدا من طاعة هذا إيش يدل على أنه يوجد حاكم، وأنت ماذا ما اعتبرته حاكما وليس له عليك طاعة، فخلعت يدا، عصيت، تمردت وخرجت، ما هو مصيرك؟ باقي الحديث، لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات، وهذا تأكيد لما جاء في الجملة الثانية، الجملة الثانية لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ثم وعيد على وعيد، ومن مات وليس في عنقه بيعة، يقول لك أنت يا من خلعت يدا من طاعة أنت ومت على ذلك، مت إيش وقد إيش خلعت ربقة الإسلام من عنقك، كما في بعض الآثار، كما في بعض الألفاظ، ليس مت وليس في عنقك بايعة، لأنك نزعت يدا وخلعت يدا من طاعة. ومن مات وليس في عنقه بيعة، جملة توضيحية تفسيرية لما سبق، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية كحال أهل الجاهلية، وهذا وعيد شديد، حال أهل الجاهلية ما عندهم حاكم، وهذا من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب إذا الذنب قد إيش قرن بوصف وبحال أهل الجاهلية، فيدل على أنه من الكبائر. هذا هو تفسير الحديث أيها الجهلة، يا أصحاب الأحزاب الضالة افهموا فقه هذه الأحاديث. فالشاهد أنه يجب أن نصبر على ظلم وجور الولاة، ولا ننزع يدا من طاعة، نصبر إذا رأينا شيئا نكرهه ستكون هناك أثرة. أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، استئثار، استبداد في الحكم في المال، هذا المشاهد ولا لا؟ ما الواجب علينا؟ أن نصبر، إنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، هذا أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. تترك هدي النبي عليه الصلاة والسلام وتتبع العاطفة والهوى، وتتبع أغلب الناس أنهم على ذلك، هذا هو الضلال، نسأل الله العافية والسلامة. قال رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن تعددوا، وإن تعددوا، ما هو شرط يكون إمام واحد، وهذا هو الأصل أن يكون إمام واحد، الإمام الأعظم لجميع المسلمين، لكن إن تعددت الولايات فأيضا ما يلزم أو ما يجب علينا تجاه الإمام الواحد يجب علينا تجاه الأئمة المتعددين، كل في قطره، من كان تحت إمام في قطر تجب عليه أحكام الإمام عليه من سمع وطاعة وعدم خروج. قال: وإن جاروا ولا ندعو عليهم. لا ندعو عليهم يعني بالخزي والوبال والدمار والهلاك، لأن هذا خلاف مقتضى النصيحة التي جاءت في الحديث الآخر: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين وعامتهم. هذا خلاف النصيحة إذا دعوت عليهم يزداد وبالا على وبال. والدين يقول لك: ادعو لهم لكي يزداد، يعني يعودوا إلى صلاحهم ويقوموا بحق الله عليهم ويقوموا بحق الرعية كذلك. هذا هو المطلوب، كما قال الفضيل بن عياض: لو أعلم أني لي دعوة مستجابة لجعلتها في الحاكم، لأن صلاحه صلاح الرعية. قال: ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعة. لو رأينا ظلم، رأينا أثرة، لا ننزع يدا من طاعتهم، طبعا إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان. وهذا له شروط وضوابط. لا ننزع يدا من طاعة إلا كما جاء عند البخاري ومسلم: إلا أن تروا كفرا. هذه واحدة، هذا الوصف الأول كفر. ثم هذا الكفر إيش؟ واضح بين، كفرا بواحا. ثم الوصف الثالث: عندكم فيه من الله برهان. ومن الذي يحدد ذلك؟ هم أهل العلم وليس جهلة الناس. كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، هذا شرط. الشرط الثاني: أن يوجد عندنا ماذا؟ القدرة على إزالته والبديل. البديل، لا نزيل إمام ظهر كفره بواعا عندنا من الله في برهان ونأتي بإيش؟ أسوأ منه، ما يجوز هذا. أو لا قدرة عندنا على إزالته، ينتج عنه سفك دماء وفتن عظيمة، فنصبر حينئذ ولو صدر منه ما صدر، حتى يجعل الله عز وجل لنا مخرجا وفرجا. قال: ونرى طاعتهم، يعني في المعروف من طاعة الله عز وجل فريضة، نطيعهم في طاعة الله، لكن إذا أمرنا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، إذا أمرنا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. إذن طاعتهم مقيدة هنا، طاعة ولاة الأمر مقيدة تابعة لطاعة الله ورسوله. أما طاعة الرسول عليه السلام فهي إيش؟ مطلقة. طاعة الرسول عليه السلام طاعة مطلقة، وطاعة أئمة الأئمة أو الولاة طاعة ماذا؟ مقيدة بطاعة الله. إذا أمرونا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، إنما الطاعة بالمعروف. لكن هناك أمور ننكرها، هناك أمور نكرهها، هناك استئثار، نصبر على ذلك. اصبروا كما قال عليه السلام: حتى تلقوني على الحوض. هذا هو الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. ما لم يأمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة والاستقامة والتوفيق. هذا هو المطلوب، أن ندعو لهم بالصلاح، خلافا للخوارج والمعتزلة، يقولون إذا صدر من الحاكم منكر يجب ماذا؟ أن ننكر المنكر. طيب كيف إنكار المنكر عندكم؟ قالوا: السيف. ما في عندنا السيف، لا بد أن نزيله بالسيف. وهذا ضلال لا شك، لأنه من وقع في كبيرة لا يكفر، ومن وقع في فسق لا يكفر. ويمكن أن تعالج أنت هذا الأمر بأن تنصحه، وطريقة نصح الولاة ماذا؟ لها ضوابط، تكون سر بينك وبينه. إذا لم تستطع طيب الوصول إليه، تدعو له بأن يوفق للخير. لكن هؤلاء ما رأوا إلا، لم يروا إلا طريقة السيف في إنكار هذا المنكر، وهذا ضلال عند هؤلاء. ندعو لهم بالصلاح والمعافاة، لعل الله ماذا يصلح حالهم فتصلح حال الرعية. هذا هو المطلوب، والحكمة والعقل يعني يقران ذلك. قال ونتبع السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يتمسكون بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، يتبعون هدي النبي وطريقة النبي عليه الصلاة والسلام، يتبعون السنة، يحكمونها في كل ما اختلفوا فيه، يرجعون إليها. هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة. قال ونتبع السنة والجماعة، جماعة المسلمين الصحابة الكرام وأهل القرون المفضلة الذين فهموا السنة الفهم الصحيح، نمشي وراء هؤلاء القوم لأن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم وارتضاهم بأن يكونوا حملة هذا الدين بعد النبي عليه الصلاة والسلام والمبلغين له، فنكون معهم ونسير وراءهم ونستنير بهديهم وسبيلهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ويتبع غيره سبيل المؤمنين هم الجماعة الصحابة الكرام ومن صار على طريقتهم. قال ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. لا شك في ذلك، أهل السنة والجماعة يجتنبون الشذوذ، كل ما شذ وخالف ما جاءت به السنة، كل ما خالف ما أجمع عليه السلف الصالح والمسلمون، فإن أهل السنة والجماعة يتركون ذلك ويتبرؤون منه، ويتبرؤون من الخلاف، ويتبرؤون من الفرقة، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يجتنبون الفرقة والتحزب، ويعتصمون بحبل الله جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا يدعون إلى الفرقة بخلاف أهل البدع والأهواء الذين يفرقون المسلمين ويطعنون في علمائهم لكي يبعدوا الناس عنهم، فهذه طريقة أهل الأهواء. أما أهل السنة والجماعة فيدعون إلى الوحدة والتآلف على الحق، ويحاربون كل فرقة وكل اختلاف وكل شذوذ. نعم، قال رحمه الله ونحب أهل العدل والأمانة. لا شك في ذلك، نحب أهل العدل والأمانة من المؤمنين وخاصة من العلماء الربانيين، أهل العدل والأمانة الذين لا يظلمون وعندهم الأمانة في تبليغ هذا الدين، نحبهم ونواليهم في الله ونبغض ضدهم وهم أهل الجور والخيانة، أهل البدع والتحزب والضلال، هؤلاء نبغضهم، وهذا من تمام الولاء والبراء. نوالي أهل الحق ونبغض ونعادي أهل الفرقة والضلال الذين يفرقون المسلمين، وأهل الخيانة الذين يخونون المسلمين ويبثون فيهم روح الفرقة والعداوة ويطعنون في أئمتهم كالحدادية. هؤلاء نتبرأ منهم ونبغضهم كما قال المصنف هنا رحمه الله. قال ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه ونرى. نعم، قال ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، يعني أننا نرد ما اشتبه علينا، نرد المتشابه إلى المحكم فنسلم، وما لم نعرف حقيقته فإنا نكل أمره ونرد أمره إلى الله سبحانه وتعالى. والمقصود فيما اشتبه علينا مسائل الغيب، حقيقة صفات الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك، فإننا نكل هذه الأمور ونردها إلى عالمها، نردها إلى الله سبحانه وتعالى. أما أن نخوض في المتشابهات فهذه طريقة أهل الزيغ والأهواء، كما قال تعالى هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أولئك الذين سمى الله فاحذروا يتبعون متشابه. الحمد لله القرآن كله محكم واضح بين، وقد يشتبه على البعض دون بعض، لكن إذا لم تفهم حقيقة القدر مثلا، حقيقة أمور الغيب، تكل هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تطعن في القرآن لأنك لم تفهمه، هذا ضلال مبين. وعندك آيات محكمة، وما اشتبه عليك ترد المتشابه إلى المحكم، لأن المتشابه قد يحمل أكثر من معنى. اشتبه عليك حكم من يقتل مؤمنا متعمدا، هل يكفر أو لا؟ هذا الاشتباه ترد إلى المحكم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتل، يتضح لك الأمر. وما سوى ذلك ما لم يدركه عقلك فإنك تؤمن به وتسلم. وهنا نتنبه، والمصنف هنا لا يقصد مسألة التفويض، يعني أننا لا نقول كما تقوله المفوضة المعطلة، نفوض المعنى ونقول هذه نصوص وألفاظ لا ندري معناها، الله أعلم بمعناها، ألفاظ ونصوص الصفات كما تقول المفوضة نفوض المعنى. لا، المعنى واضح عندنا ومعلوم، لكن نحن نفوض الكيفية، حقيقة هذه الصفات لا نعلمها، لكن المعنى واضح عندنا فلا نفوض المعنى، إنما نفوض الكيفية، لأن الكيفية ماذا؟ لم نطلع عليها، حجبت عنا، فنقول الله أعلم بهذه الكيفيات، لكن نقر بمعناها ونؤمن بأن معناها معلوم، معناها معلوم لدينا، واضح المعنى. كيف ينزل الله عز وجل علينا آيات وألفاظ غير مفهومة المعنى؟ أبدا، حاشا، إنما معناها واضح، لكن حقيقتها هو الذي نحن نكل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الجملة، هذه العبارة، وكذلك العبارة التي مرت معنا، عبارة الأسماء والأحكام، لا نشهد مسألة الأحكام، الأسماء والأحكام، مسألة الشهادة على معين، هذه الأصل أنها يعني تلحق ب يعني مثيلاتها من النصوص، من العبارات، عبارات المصنف. وقلنا هذه العقيدة يعني لو أن المصنف رحمه الله رتبها لا يعني خرجت في أحسن حلة، لكنه لعله يعني رحمه الله من لم يعني يهيئ له ذلك، أو أراد أن ينظر إليها ويعيد النظر فيها ويرتبها، لكن ما حصل ذلك. فتجد أحيانا إيش يقحم بعض المسائل، يعني هذه الفصل الأصل أنه في مسألة إيش طاعة ولاة الأمور، فيدخل مثل هذه العبارات، مسألة الأسماء والأحكام أدخلها هنا، مسألة يعني رد ما اشتبه علينا علمه، هذه لها مكان آخر. قال: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، خلافا للخوارج والرافضة. يريد الرد على الرافضة الذين ماذا؟ لا يرون المسح على الخفين، الرافضة أخزاهم الله. لذلك يعني هذه المسألة من فروع المسائل ومحلها كتب الفقه، لكن أدرجها العلماء في كتب الاعتقاد للرد على المخالفين وعلى أهل الأهواء وأهل البدع وعلى الرافضة، لأنهم أنكروا ظاهر القرآن، أنكروا النصوص، أنكروا السنة التي فيها ماذا؟ مشروعية المسح على الخفين. قالوا يجب، قالوا لا يمسح على الخفين لا في سفر ولا في حضر، وزادوا على ذلك أنه يجب نزع عندهم نزع الخفين، وقالوا يمسح على ظاهر القدمين المكشوفتين، يعني تنزع الخفين تكشفهما، طيب تغسلهما؟ قالوا لا، ما يغسل، يمسح على ظاهرهما مثل مسح الرأس. واستدلوا بالآية وأولها التأويل الباطل، وقد مر معنا هذه، مرت معنا هذه المسألة في شرح كتاب الوضوء من صحيح البخاري، وذكرنا هذه المسألة، وأنهم يعني قد خالفوا صريح الكتاب والسنة، وأن الآية لا تدل على ذلك، وهناك أحاديث تفسر الآية وتوضحها، حديث النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنهم ماذا؟ لا يجوزون المسح على الخفين، ويقولون بماذا؟ بمسح الرجلين أو الرجلين مكشوفتين، وهذا ضلال منهم ومخالفة لي النصوص. وأهل السنة والجماعة يرون مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر، السفر 3 أيام بلياليهن، والحضر يوم وليلة، بشرط أن يدخلهما طاهرتين فيمسح عليهما المؤمن. نعم. قال: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، الحج والجهاد ماضيان، يعني لا يعطل الحج إذا كان الأمير فاجرا يرحمه، لا يعطل الجهاد إذا كان الأمير فاسقا فاجرا، إنما يستمر هذا الأمر إلى قيام الساعة كما قال المصنف لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. فأهل السنة والجماعة يرون كما قلنا الصلاة خلف الأئمة وإن جاروا، ويرون الحج أيضا معهم والجهاد معهم. الصحابة صلوا خلف، منهم من صلى خلف الحجاج ابن عمر وأنس، وجاء عن الحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا صلوا خلف الحجاج، والحجاج إيش؟ ظالم كما أخبر ونص بذلك على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ظالم مبير، صلوا خلفه. كذلك الجهاد ماض، الحج كذلك لا يعطل ولو كان الأمير فاجرا، الجهاد ولو كان الأمير فاجرا فاسقا، لكن الجهاد الذي يراد منه ماذا؟ إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. الجهاد الذي يراد منه إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، لا جهاد الحزبيين والخونة والجماعات الضالة، فلا يجاهد مع هؤلاء، هؤلاء لا يريدون إعلاء كلمة الله كما نشاهد ونعرف عنهم ذلك، يريدون تحقيق المصالح الحزبية، ما تملي عليهم الحزبية يفعلونها، اقتضت المصلحة الآن يقاتلون يقاتلون، ما في مصلحة لهم يوقفون ويمنعون من يقاتل، هذا ما هو جهاد لأجل الله ولا لأجل إعلاء كلمة الله، بل هؤلاء لا يدرون ما هي كلمة الله، يجهلونها، التوحيد لا يرفعون بالتوحيد رأسا ولا يدعون إلى العقيدة الصحيحة، فتجاهد مع من أنت؟ لا يأتي واحد يقول أن أجاهد مع هؤلاء، مع التكفير، مع الخوارج، مع الإخوان، أبدا لا يجاهد مع هؤلاء. لماذا؟ لأنهم لا يريدون إعلاء كلمة الله. إنما مقصود هنا العلماء نجاهد مع الأئمة الذين يريدون إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ومحاربة الشرك ورفع راية التوحيد، وهذا هو مقصودهم، وإن كان القائد أو الأمير أو الحاكم ماذا؟ مبتدعا فاجرا فاسقا، تجاهد خلفه لأنه يريد ماذا؟ يريد وجه الله، يريد نشر الإسلام، يريد نشر الإسلام. في وقت الحجاج كان في جهاد، يريد ماذا الحجاج كان؟ نصرة بدعة معينة؟ ماذا كان يريد الحجاج؟ نصرة دين الله، وهو فيه ما فيه، فكان السلف يقاتلون معه ووراءه، وهكذا كانوا يقاتلون مع يزيد في وقته وغير هؤلاء، وما يعني بعض خلفاء وولاة الأمويين والعباسيين كان منهم أو عندهم ما عندهم، لكن يريدون ماذا هؤلاء؟ نشر الاعتزال، نشر التجاهم، كانوا يريدون نشر الإسلام، ويوقنون بأن ويعتقدون بأن العداوة بينه وبين الكفار عداوة إيش؟ دين، لا كما يعتقد هؤلاء عداوة إيش؟ أرض، تقاتل مع من أنت؟ هذا تحت راية عمية، قتال فتنة اسمه. الجهاد الذي استجمعت شرائطه، أحكامه، إمام، راية، فيه عدة، في استنفار، نعم. أما جهاد الحزبية والمصلحة والبدعة لا، لا يجاهد مع هؤلاء، يجتنبون، يعتزلون، هذا هو المقصود. ولا يأتي أحد ويفهم خلاف ما يريده الأئمة هنا، يريدون الجهاد المستجمع الشروط، إن كان الإمام فاجرا فاسقا مبتدعا تجاهد خلفه، لأن المقصد إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. كذلك الصلاة نصلي خلفهم، خلف البر والفاجر، ولا ننزع يدا من طاعة، ونطيعهم بالمعروف، ولا نحرض عليهم وإن صدر منهم جور أو فسق أو فجور أو أثرة، لا نحرض على الولاة أبدا، إنما ندعو لهم كما قال المصنف هنا رحمه الله، لا نفعل كما تفعله الخوارج. الخوارج القعدية خاصة يحرضون الناس ويؤلبون الناس على ولاة الأمور ويهيجون الناس على ولاة الأمور. هؤلاء خالفوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الاعتقاد الذي يعني وضع هنا المصنف رحمه الله هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، ونحن عليه إن شاء الله، وأئمتنا كذلك على هذا الاعتقاد. تعلمنا منهم وجوب الصبر على الأئمة وتحريم الخروج عليهم، وألا ننزع يدا من طاعة. هذا ما تعلمناه من أئمتنا بناء على النصوص التي جاءت، لا نتبعهم هكذا تقليدا أعمى، إنما بالحجة والدليل والبرهان. فعلماؤنا من أشد الناس في هذا الباب اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن أحرص الناس على حث الناس عامة على وجوب طاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه وعدم الافتيات عليه. هذا هو منهج أئمتنا، منهج أئمتنا الذين هذا المنهج الذي تربينا عليه، الذين يعني رب الناس على هذا المعتقد الصحيح، ألا ينزعوا يدا من طاعة ويطيعوا الأئمة ولا يخرجوا عليهم لا في صغير ولا في كبير. وما دمنا نتكلم عن طاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه، وذكرنا منهج أئمتنا في ذلك، فإننا قد سمعنا بالأمس القريب يعني أمورا مضحكة مبكية، أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب. سمعنا بالأمس رجلا مأجورا نكرة من شيوخ الفجأة يطعن في إمام من أئمتنا، ويتهمه بأنه يخالف أو قد وافق الخوارج في أصل من أصولهم، وأنه قد خالف منهج أهل السنة والجماعة في مسألة طاعة ولي الأمر، وأنه خرج على ولي الأمر وانحرف عن السنة في هذه المسألة، وهو المدعو خالد عبد الرحمن المصري، هذا الجاهل الذي أتى بهذه الأكاذيب وهذا الطعن الصريح في هذا الإمام، في الإمام الشيخ ربيع حفظه الله. فقال بأنه انحرف عن السنة ووافق الخوارج في هذه المسألة، وأنه خرج على ولاة الأمر. وهذا نتاج هذه الفرقة، فرقة الحدادية التي خرجت علينا مؤخرا، أو ما يعرف بالمصعفقة، وهم غلاة الحدادية، وهم أخس وأخطر كما قال شيخنا من الحدادية. هؤلاء القوم هم أهل فرقة وأهل شذوذ وخلاف وطعن في العلماء وفي السلفيين عامة. هؤلاء النظرة عندهم الآن هي ما قاله هذا الأفاك، الآن كلهم قد شحنوا على ذلك، وكلهم لسان حالهم كأنهم يقولون لهذا المصري الأفاك الكذاب: جزاك الله خيرا، قلت ما لم نستطع ولا وقلت ما لم نجرؤ على قوله. كلهم على هذا القول، لكن ما أحد يجرؤ، فجاء هذا السفيه الموجه المدفوع وتكلم وطعن بهذا الطعن، وكلهم على هذا الاعتقاد في حق الشيخ ربيع حفظه الله، لكن ما استطاع منهم أحد أن يصرح، فانبرى أشقى القوم، هذا السفيه الطائش انبرى وقال أنا أكفيكم، وقال هذا الكلام الباطل. وأنا أقول الشيخ ربيع حفظه الله حاشاك ثم حاشاك من سفه السفهاء وجهل الجهلاء وطعن الطعانين وكذب الكذابين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين وكذب الكذابين، حاشاك ثم حاشاك. هذا المصري المخذول لا يعرف ولا يفرق بين منهج أهل السنة والجماعة وبين منهج الخوارج، لذلك تكلم بهذا الضلال ووجهوه المسكين لخفة في عقله وسفه وضحالة في دينه وعقيدته، وجهوه لهذه المهمة، فانبرى هذا المسكين لهذا الأمر وقام بالمهمة. أقول قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. يا مسكين يا مسكين، أتدري ما تقول؟ أين عقلك؟ أين عقلك؟ أين عقلك؟ ألهذه الدرجة أعماك هواك؟ أعمتك الدراهم؟ تقول انحرف عن أهل السنة والجماعة في هذه المسألة؟ تقول أنه خرج على السلطان؟ وما هو دليله؟ ليته أتى بدليل. ودون ذلك خرط القتاد لا يستطيع، لأنه ما في دليل إلا الكذب والفجور والتحليل الكاذب والتأويل الفاسد لكلام العلماء، تأويل فاسد. العلماء مواقفهم صريحة واضحة، أقوالهم واضحة، يقولون أقوال واضحة، تأصيلات صريحة، لكن المشكلة في أفهام هؤلاء المخذولين، يفهمون الكلام على عكسه، على عكس المراد. ما الحيلة في هؤلاء؟ يشبهون بالبقر فعلا. نقول الكلام الواضح، يأتون ويقولون كذا وقصد كذا وأراد كذا. يقال لهم علي نحت القوافي من معادنها، وما علي إذا لم تفهم البقر فعلا. ما هو دليلك؟ قال أنه قال الشيخ أقر وقال نعم، نحن نستشير بعضنا، أستشير العلماء في هذه المسائل، مسائل الفتن في ليبيا وغيرها، نجلس مجالس ونستشير العلماء. قال هذه حزبية سرية، مجالس سرية مبطنة، افتيات على ولي الأمر، هذا خروج. انظروا إلى انعدام فهم وعقل وبصيرة هذا الرجل والمصعفقة كلهم خلفه، كلهم الآن. هل تسمع، هل سمعت لأحد منهم إنكارا واحدا على هذا المجرم الأفاك؟ هل في أحد أنكر من هؤلاء ورد عليه وقال لا؟ كلهم على نفس العقيدة الباطلة هذه، كلهم قالوا استطعت أن تصرح وتقول ما لم نستطع أن نصرح به، ما هو دليلك أيها الكذاب الأفاك؟ قالوا، قال الشيخ، قال اعترف أنه في هناك مجالس شورى. ما هذا؟ أين من أنت؟ من أين؟ من أي كوكب جئت؟ ألا تعرف الشيخ ربيع؟ ما نظرت إلى ماضيه وسيرته؟ مسائل العامة من يتكلم فيها؟ أهل العلم الكبار، والشيخ منهم. انظر إلى سيرة الشيخ فيما مضى، فيما مضى في مسألة أفغانستان تكلم فيها، في مسألة غزو الكويت، مسألة الخليج، ألف كتابا اسمه صد عدوان الملحدين وحكم الاستعانة على قتالهم بغير المسلمين. وكان في ذاك الزمن عام 1411 تقريبا الألباني وابن باز وابن عثيمين وغيرهم كان كبار العلماء موجودون متوافرون وهو منهم، وتكلم في هذا الأمر النازل وألف المؤلفات. والدولة تعرف ولا ما تعرف؟ تقره ولا لا تقره؟ تكلم في النوازل لأنه من أهل الكلام في النوازل أيها الجاهل. في مسألة الجزائر ما تكلم، والرسالة التي أرسلها حاكم الجزائر وفقه الله إلى الشيخ وشكره وأثنى عليه، واتصاله مع هؤلاء الذين ذهبوا إلى الجبل معروف ومشهور، ما تكلم في النوازل. إذا أمثال الشيخ أنا ما يتكلم في النوازل، من الذي يتكلم؟ إذا أمثال الشيخ ربيع، الشيخ الفوزان، الشيخ عبيد، ممن كلهم جاوزوا 80 وأكثر أو قريب 80 والحيدان، إذا هؤلاء ما يتكلمون في النوازل أيها الجاهل، من الذي يتكلم؟ من الذي يتكلم إذا في النوازل؟ هل تعد ذلك أيها الكذاب افتيات على ولي الأمر؟ ولاة الأمر يعلمون ذلك، وهو من الجهة المعنية ومن قديم يتكلم في أمور النوازل لأنه من أهلها ومن أهل الكلام فيها، من كبار أئمة العلم منذ قديم، منذ وأنت تلعب في الشارع أيها الجهول الكذاب، منذ أن كنت مرتميا في أحضان التبليغ، والشيخ يتكلم في أمور النوازل وهو من أهل الكلام في ذلك، ثم تقول افتيات على ولي الأمر؟ من الذي عالج شيخنا حفظه الله من مدة لما أجرى العملية؟ ولاة الأمر يريدونه أن يبقى على في صحة وعافية لكي يفيد الناس والعالم بتوجيهاته وفتاويه، يعلمون ذلك. ثم تقول افتيات على ولي الأمر؟ قال لك نجلس هذه المجالس نستشير، مجالس شورى، تقول افتيات وخروج ومجالس سرية وحزبية؟ قبحك الله ما أجهلك. من أصعب الأمور توضيح الواضحات، من أصعب الأمور توضيح الواضحات أيها الجاهل. ما ندري كيف نخاطبك بماذا، توضيح الواضحات صعب جدا لأمثال هؤلاء. هذا موجود عمر رضي الله عنه لما كان يجمع الصحابة وكبار الصحابة في بعض المسائل العامة، كيف كان عمر رضي الله عنه يجمعهم أمام الناس والملأ وكذا، وجلسة مفتوحة، يجمع الخواص في جلسة خاصة، جلسة خاصة. انظروا إلى المجرمين، حولوها إلى مجالس سرية وحزبية وعقد الولاء والبراء، نعوذ بالله من ذلك. مجالس طبعا خاصة، طبعا خاصة. تريد يعني الشيخ ربيع يجتمع مع العلماء في مجالس عامة يعني، ولا على بث مباشر ولا تذاع على الراديو؟ إيش هذا الكلام؟ ويكذبون. والشيخ عبد الواحد وفقه الله قال مجالس خاص، فعلا تعرض على العالم في مجلس خاص، هذه أمور مهمة ما ينبغي أن يعني نطرحها لجميع الناس أو لعامة طلاب العلم، مجالس خاصة. قالوا سرية، الكذبة الفجرة، قالوا سرية. ثم بنوا عليها أنها ماذا؟ أنها نزعة خارجية وافتيات وخروج على ولي الأمر. قبحكم الله ما أفجركم أيها الحزب اللئيم. تغيرون الحقائق لكي تقنعوا أنفسكم. بالأمس كنتم تثنون واليوم تطعنون، والحمد لله اتضح الأمر الآن، خلاص اتضح الأمر. وهذا كما قلت لكم هو الجو العام السائد عندهم الآن، كلهم مشحونين على أن الشيخ ربيع وقع في بدعة خارجية. هذا من أين جاء؟ من كبيرهم عامله الله بعدله. كبيرهم هذا شيخ المصاعفقة هو الذي كان يعطيهم يشحنهم، ويقول عن السلفيين أنهم ماذا فيهم نزعة خارجية، بدليل أنهم وافقوا ابن بريك، هاني ابن بريك. انظر إلى الكذب والفجور. والشيخ ربيع ومشايخه وطلاب العلم كلهم من أول من أنكر على هاني بريك وبدعوه ووصفوه بالخروج، ولا يسلف الآن يزكي هذا الرجل. إلى الآن يكذبون يقولون ما يتكلمون في هاني بريك، الكذب الفجر. انظر، يقولون انظروا إلى موقف من هاني بريك، يعتذرون له، إذا نفس فيهم موافقين لخارجية هاني بريك، إذا هم أيضا خوارج، ويؤلبون المسؤولين على ذلك، يؤلبونهم على السلفيين. فهذا الرجل المصري الكذاب ما قال هذه المقولة إلا وقد أعطي الضوء الأخضر من كبيرهم والكل على هذا الموقف، فقال هذه الكلمة العظيمة. وأنت تدعي، هو يقول كما ينقل عنه أنه قال في وجه الشيخ ربيع: إذا أنت أخطأت يا شيخ نرد عليك. طيب، إذا أخطأ عالم ما هي الطريقة في الرد عليه؟ عالم سلفي رباني أخطأ، كيف ترد عليه؟ كيف ترد عليه؟ هكذا بهذا الأسلوب، بالكذب والبهتان ترد عليه بالدليل. إذا عندك دليل على خطأك تأتي بدليل، دليل. لكن هؤلاء ما عندهم أدلة، تبعا لشيخه ما عنده دليل، تأتي بأدلة، تحترم العالم، تخاطبه بأسلوب. يقولون هو احترمه وقال والدنا واستفدنا عليه. كذاب، هذا كله من باب ذر الرماد في العيون، كذب. تحترمه وتقول عنه انحرف، أي احترام هذا؟ ترسل له، تذهب إليه، يقولون ما تستطيع أنت، كذابين. ذهبنا إليه، الكل يدخل على الشيخ، الكل يدخل على الشيخ، أيها الكذب، ولده وحفيده هم من يدخلون الناس، لكن بالدور أو تنتظر قليلا أنه البيت مزدحم، صح ولا لا؟ هذا ما رأيناه. تستطيع أن تدخل تعطيه النصيحة إذا كان عندك فعلا نصيحة مدعومة بالأدلة، أما هكذا هذه هي طريقة نصح العلماء، ومن لهم حق عليك أيها الجحود، هكذا تعامل من أزدى إليك التوجيه والنصيحة والعلم، هكذا مباشرة وبدون دليل وبقلة أدب وطعن صريح، هكذا يرد على العلماء. انظر إلى طريقة الشيخ ربيع في الرد على المخالفين، كيف يفعل الشيخ؟ ينصحه، يرسل إليهم نصائح بينه وبينهم، لعلهم يصبر عليهم، يتأنى. لكن هي طريقة الحدادية التي هم عليها مباشرة، التبديع والطعن، أليس كذلك؟ هذه هي طريقة شيخهم، طريقة شيخهم. أين عقولكم؟ أين عقولكم أيها المصاعفقة؟ أين عقولكم؟ ما فيه عقول، سلخوا، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، ما يدعم يفصل ولا عرق إلا دخله، ما عندهم عقول، هؤلاء ممسوخين. والله لو كان عندهم شيء من العقل والروية لأنكروا ما صدر من شيخ في أول محاضرة مشؤومة صدرت منه، لقالوا نتريث، لقالوا هذا شيخ طيب، هذا شيخ كبير ومعروف ومن كبار العلماء، بس تكلم بكلام يعني غريب، كلام يعني فيه لمز لبعض المشايخ، ننتظر قليلا، ننظر، نتأمل، نترويث، ننظر إيش يقول من هم أكبر منه وأعلم منه. مباشرة فرحوا ونشروا وأرسلوها إلى جميع العالم. هؤلاء عندهم عقول؟ هؤلاء فهموا وتربوا على السلفية؟ أبدا، هؤلاء مدسوسون وقد كشفوا والله الحمد. ثم أين عقولكم أيها المصاعفقة؟ أنا أخاطب من عنده عقل، الذي لا عقل عنده ما سيفهم هذا الكلام، طيب هذا عالم وهذا إمام، ألم يقع في خصلة من خصال النفاق؟ وعد فأخلف، ما هو وعد أن يخرج الأدلة ومن كنانته؟ طيب وعد فأخلف، وين الوعد الآن؟ سنة، قرابة سنة الآن، وين الوعد؟ وين تنفيذ الوعد؟ وعدتنا، أين وعدك؟ منشور مبين واضح واضح واضح، كذابين، تعال سوي محاضرة ثانية وجيب الأدلة. ما في الكذب، الفجور، الطعن من غير حجة ولا برهان، طريقة الحدادية هؤلاء. نسأل أن يستأصل شأفتهم وأن يرد كيدهم في نحورهم. ولله الحمد الأمر واضح لجميع السلفيين، يعني هذا مجرد يعني تصور هذه المقولة المخزية التي صدرت من هذا الجهول كافية في الرد عليه، ما يحتاج، ما يحتاج الأمر، المسألة واضحة ومعروفة أن المقصود من ذلك هو إسقاط العلماء، وليس دافع إلا الهوى والحقد والطعن وإسقاط الأئمة، هذا هو المقصد، ولا المسألة واضحة. كلنا يعني نقول هذا الرجل يعني ما نطق بهذا الكلام إلا وهو قد يعني فقد عقله وفقد ديانته لكي يرضي أسياده الذين يحرشونه ويدفعونه كما دفعوا غيره لإسقاط العلماء. نسأل الله أن يفضحهم وأن يعري حالهم لجميع الناس، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.
كبيرهم كان موجود في الجلسة، وده هو الجلسة هذه خاطئة، ليش ما أنكر على في نفس الجلسة أول مرة وثاني مرة وثالث مرة؟ زي خطأ هذه الجلسة، تقول إنه جلسات سرية وجلسات
ف... كان شيخ من نعم أحد أعضاء هذه المجالس.
أم إذا خطأ الجلسة ليش ما أنكر؟
لا خلاص الآن شيخهم يقولون تبرأ وترك هذه المجالس،
يعلن توقف من الجلسة
أي التي سبق. أين عندهم إلزامات كثيرة، عليه ملزمات كثيرة لا شك فيها. ثم هذه مجالس شورى يستشير بها العلماء وبعضهم بعض، كيف تقولون هذه حزبية وهذه افتيات على ولي الأمر؟ وولاة الأمر يعلمون كل ما يقوله الشيخ وهم معه ويؤيدونه ويعرفون أنه من كبار العلماء الذين يعني يتكلمون في هذه المسائل، ثم يقول هذا، يقولون هذا ليس من جهة معنية ويفتات على ولي الأمر. لا حول ولا قوة.
كان
تبليغي
وله كتاب في
الدفاع عن التبليغ، له كتاب الدفاع عن التبليغ
ذهب به للشيخ ربيع، الشيخ ربيع هو الذي أقنعه بضلال هذه الجماعة ونصحه أن يتراجع عن الكتابة وأن يكتب كتابة جديدة في يعني بيان موقف أهل السنة والرد على هؤلاء، كتب كتابة جديدة وتنكر يعني
ثم هذا الشيخ العالم ما لم يعد يفهم أصول السلف ووقع بها، وهذا الغر جاء وهو الذي
في آخر الكلمة اللي حكيت قلت يعني إنه هذا الرجل فقد عقله وفقد ديانته.
ديانته لا يقصد بذلك، لا نقصد بذلك التكفير، الديانة التي تحمله على ماذا؟ على الخشية والتقوى وعدم الاعتداء، الديانة التي تحمل صاحبها على عدم إيش؟ الجور، على تحمله على أن لا يتعدى، هذه الديانة ما غير موجودة عند هؤلاء. لا نقصد أن دينه قد عدم وأنه يكفر، لا، إنما التقوى الذي يحمله على فعل الخير وترك يعني الظلم، هذا المقصود.
أن المصعفقة يعني ليس مجرد المسألة أنهم لا ينكرون عليه، لأن المصعفقة
يؤيدونه أصلا يعني
بأوصاف ضخمة
طبعا،
الشجاع
طبعا، هم يقولون يعني صرحت بما لم نستطع أن نصرح به، معروفة إن شاء الله.